بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر لنا بمثل هذا المجلس الطيب المبارك نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نجتمع لا لأحساب ولا لأنساب ولا لأعراض ولا أغراض، ولكن نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذه نعمة عظيمة أيها الأحبة أن يجتمع أهل هذه الدعوة المباركة، أهل هذا الدين، أهل هذا المنهاج، أن يجتمعوا على ما فيه الخير لهم في دينهم ودنياهم. كما أشكر بادئ ذي بدء مشاركة المشايخ الفضلاء والدعاة النبلاء وكلماتهم النافعة الماتعة المفيدة التي أفادوا ونفعوا بها، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلها مفتاحا للخير مغلاقا للشر، اللهم آمين. وفي ثنايا ما ذكروا كلمات في الحقيقة حسبي أن أقول ما أنا إلا طالب علم، أسأل الله عز وجل أن يعينني وكل إخوتي على طريق العلم حتى نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم من محبيه ومن كذلك العاملين به حتى يتوفانا الله سبحانه وتعالى عليه. وحسبي أن أقول ما قال أبو بكر وكما نقل عنه رضي الله عنه أرضاه: اللهم إني أستغفرك مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعل لي خيرا مما يظنون، اللهم آمين. أيها الأحبة، دعوة أهل السنة والجماعة دعوة صافية نقية واضحة، كما قال عنها نبينا عليه الصلاة والسلام: جئتكم كالبيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. دعوة هي من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعوة قائمة على ما أحبه الله عز وجل لخلقه وما أراد الله عز وجل به أن يكون فيه الخير لخلقه، ولن يصلح الخلق إلا ما جاء من خالقهم، وهو القائل سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الذي خلق الخلق سبحانه هو وحده الذي يعلم ما يصلحهم ويعلم ما به خيريتهم، ولذلك كان ولا يزال دعوة أهل السنة والجماعة هذه الدعوة المباركة التي منبعها كتاب الله ومنبعها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال دعوة بفضل الله منصورة مؤيدة ناجية عالية لها الظفر ولها بفضل الله سبحانه وتعالى النجاة، ولها بفضل الله سبحانه وتعالى التمكين، مصداق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء في مستدرك الإمام الحاكم بإسناد صحيح وحسنه بعض أهل العلم، جاء من حديث ابن عباس ومعناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي السنن عند أبي داود وغيره من حديث أبي الدرداء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور. فهذه وصايا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا سار صحابته رضي الله عنهم أرضاهم في حياته وبعد مماته، كانوا يحرصون على أن يوافقوا نصوص الكتاب والسنة، وأن يمرروا نصوص الكتاب والسنة في سائر شؤور حياتهم. فالعقيدة عقيدة الإسلام والسنة، والعبادة عبادة الإسلام والسنة، والمعاملة معاملة الإسلام والسنة، والأخلاق أخلاق الإسلام والسنة، والمنهاج منهاج الإسلام والسنة، قولا وعملا ظاهرا وباطنا، تربية وتزكية. مرروا ذلك فطبقوه، فكانوا خير أمة أخرجت للناس، كانوا رعاة إبل وغنم، فجعلهم الله عز وجل رعاة للبشر. في فترة يسيرة كانوا في غاية من البعد والضعف، كانوا يتصارعون يتآكلون يتقاتلون، فعلوا الشيء الكثير مما فيه البعد عن معنى الإنسانية والبشرية. فلما دخلوا في هذا الدين واتبعوا هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، جعلهم الله عز وجل بعد رعاة الغنم والإبل والبقر رعاة للبشر. في فترة يسيرة كانوا متفرقين متمزقين، لا يكاد يجتمع قوم ولا طائفة ولا قبيلة ولا حي، فجمعهم الله عز وجل بهذا الدين، ونصرهم الله عز وجل بهذا الدين، فملكهم ملك أكبر مملكتين في ذلكم الزمان، ملك هرقل وكسرى. في فترة يسيرة صار لأهل الإسلام ملك مشارق الأرض ومغاربها. لم يعرف التاريخ ولم تعرف البشرية مملكة بلغ ملكها ما بلغ ملك أهل الإسلام. لكنه متى كانت أهل الإسلام على الإسلام والسنة، على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بلغ ملكها ما لم يبلغه ملك أحد من مماليك الأرض في تاريخ البشرية، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. بلغ شرقا إلى أقصى وأطراف المشرق إلى جهة الصين، وبلغ غربا إلى آخر أفريقيا، بل على القول الصحيح أن أهل الإسلام هم أول من وصل الأمريكيتين، فالأمريكيتان إنما دخلها المسلمون أولا، وآثار المسلمين لا زالت موجودة إلى يومنا هذا في الأمريكيتين. فلا يغير ولا يكذب علينا أهل التاريخ المزيف. وبلغ ملكهم إلى شمال أوروبا وأطرافها، ولا يزال آثار أهل الإسلام في أوروبا الشرقية وفي أوروبا الغربية وفي شمال أوروبا، آثار المسلمين موجودة في مكاتبهم ومساجدهم وكتبهم، رأيتها ورآها غيري كثير مما يدلك على ما أنعم الله عز وجل به على أهل الإسلام. بلغ هذا الدين أن أقامت حضارة لا تعرفها البشرية، وهذه الحضارة التي نعيشها اليوم إنما هي حقيقة ثمرة من ثمرات المسلمين. كنت في أحد الجامعات في ألمانيا في مدينة دوزلدورف، فلقيت بعض الأساتذة فيها، وكانت كلمة لبعض الطلاب المسلمين وحضر غير المسلمين، فذكر بعض الأساتذة أن أحد الأساتذة في هذه الجامعة العريقة وكان مدرسا في أحد الجامعات أوقف أرضا للمسلمين وهو كافر، أوقف أرضا للمسلمين ليقام فيها مسجد، فتعجبت فقلت لهم لماذا أوقف هذا الكافر هذه الأرض للمسلمين؟ قال لأنه يكرر علينا في دروسه ومحاضراته ويقول ما ننعم به نحن الشعوب الأوروبية من حضارة إنه من حضارة أهل الإسلام، إنه من حضارة أهل الإسلام. كنا، قال، كنا غاية في البداوة والغوغاء حتى جاءتنا الحضارة من الأندلس، حتى جاءتنا الحضارة من الأندلس. فقال لولا حضارة الأندلس والمسلمين لما نعمنا بهذه الحضارة التي نحن فيها، ولكن القوم يغيرون التاريخ، ولكن القوم يغيرون التاريخ. أتدرون هذا البشت الذي يلبسه القضاة في أوروبا وفي أمريكا، هذا البشت الذي يلبس هو حقيقة كان بشتا وعباية يلبسها القضاة في الأندلس، فكان إذا وصل الطالب مرتبة القضاة وتخرج من الجامعة ألبس لباس العلماء، فأعطي العباءة ووضع على رأسه العمامة، فصارت هذه علامة أن هذا الطالب قد بلغ مرتبة العلماء أو بلغ مرتبة القضاة. ولا يزال إلى يومنا هذا حتى في عرف الكفار وفي جامعاتهم إذا تخرج الطالب ألبس هذه العباءة، ولكن غير في شكلها شيئا يسيرا، لا يعرفون العباءة ولا الثوب الساتر الطويل في لباس الكفار، كلنا يعرف ذلك، فلماذا يلبسون هذا اللباس؟ هذا قليل من كثير مما يدلك على أثر أهل الإسلام حتى على هذه الحضارة المعاصرة. وانظروا واقرأوا وتفكروا بدقة أثر أهل الإسلام في جميع جوانب العلوم المعاصرة، فإن أول من فتح مفاتيحها هم علماء وأهل الإسلام. وأريد بهذا أن أقول أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها الرعاة، أيها المرعيين، اعلموا أن عزنا بهذا الدين، وأننا متى ما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. كلمة قالها عمر رضي الله عنه أرضاه، قالها قبل 1400 سنة، وهكذا نجد أثرها إلى يومنا هذا، وصدق رضي الله عنه أرضاه. إننا أمة أعزنا الله عز وجل بهذا الدين، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أنت أيها المسؤول، وأنت أيها المدرس، وأنت أيها الأمير والسلطان، وأنت يا أيها الصحفي، وأنت يا أيها الإعلامي، وأنت يا أيها القاضي، وأنت يا أيها التاجر، اعلموا ولنعلم جميعا أننا متى ابتغينا العزة في غير الإسلام الحق، في غير الإسلام الصادق الصافي، أذلنا الله سبحانه وتعالى. مهما بلغت وتحصلت من هذه الدنيا الفانية أو جمعت مما تظن أنه فيه العزة وفيه الشرف وفيه الرفعة وفيه المتعة، فإنه والله زائل، وفي الآخرة باقي يسألك الله عنه سبحانه وتعالى. كم كان في هذه الدنيا من الكبراء ومن الرؤساء ومن الزعماء ممن تسلطوا بظلم أو تسلطوا ببغي وعدوان. لم ننس فرعون ولم ننسى قارون، ولم ننسى النمرود، ولم ننسى غيرهم ممن ذكرهم الله وسطرهم التاريخ. أين هم اليوم؟ هم في مقبرة التاريخ منسيين، لهم تاريخ سوء ولهم خاتمة سوء ولهم ذكر السوء في هذه الدنيا، فضلا عما ينتظرهم بيوم القيامة، فضلا عما ينتظرهم يوم القيامة. لكن تأمل، تأمل وتذكر أين سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي ملكه الله ما لم يملك ملكا، ومع ذلك يتوسد التراب حتى يؤثر الحصير فيه، فيبكي عمر رضي الله عنه أرضاه ويقول: يا رسول الله، أنت هكذا وأهل كسرى فيما هم فيه، إلى آخر ما قال رضي الله عنه أرضاه. أين عمر رضي الله عنه أرضاه؟ أين أبو بكر؟ أين عثمان؟ أين علي؟ أين سائر الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، الذين ملكوا الأمصار وملكهم الله عز وجل الديار، ومع ذلك لم يكن ذلك سببا في فتنتهم، ولم يكن ذلك سببا في طغيانهم، بل ما أعطاهم الله عز وجل به إلا كان سببا في التوسعة والسعة على الخلق، إلا وكان سببا في الرحمة والإعانة للخلق، إلا كان سببا في القرب والتعبد لله سبحانه وتعالى. وهكذا أنت أيها المسلم، تذكر دائما أنك مأمور بالتزام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنك مأمور بالتقيد بما أمرك الله سبحانه وتعالى، فجعل الله عز وجل لك صراطا مستقيما ودينا قويما ممتثلا متمثلا بما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمتى استمسكت بأوامر الله واجتنبت نواهي الله وصرت على الصراط المستقيم والدين القويم الذي كان عليه نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ومن اتبعهم بإحسان من الصديقين والشهداء والصالحين، فأنت بفضل الله سبحانه وتعالى على الخير الذي يرجوه الله عز وجل لك، وعلى الخير الذي كذلك ترجوه بما حرصت من الإحسان، كما قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنت في الدنيا فأبشر بإحسان الله عز وجل لك في هذه الدنيا وكذلك في الدار الآخرة. وإذا مرت بك أيها المسلم، إذا مرت بك شدة، وإذا مر بك بلاء، فاعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن مع العسر يسرا. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه فيما روي عنه: لن يغلب عسر يسرين. فالله عز وجل يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإن الله عز وجل ذكر العسر معرفا، وإذا عطف كما قال أهل العربية: المعرف على المعرف، دل أنه واحد، وإذا عطف المنكر على المنكر، دل أنه مختلف. فهنا عسر واحد ويسران، ولن يغلب عسر يسرين، كما يروى عنه رضي الله عنه أرضاه. فهكذا كذلك نبشر أنفسنا وإخواننا وآباءنا وأبناءنا أن الفرج قريب، وأن النصر قريب، وأن كذلك اليسر قريب، ولكنه مع الصبر، ولكنه مع الصبر. فالصبر مفتاح الفرج وفيه الخير، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة في كتابه، بل وربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، بل هو من أعظم وأكبر أسباب الحياة الطيبة. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا كان كذلك فاصبر والزم ما علمت من دين الله عز وجل. وإياك إياك 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 أيها المسلم، إياك إياك أن تجرك الفتن فتن الشهوات أو فتن الشبهات إليها، سواء كان ذلك بسبب غلبة أهل الشبهة أو بفتنة أهل الشهوة، فأنت ينبغي أن تلزم ما علمت من دين الله سبحانه وتعالى، وأن تكون من أبعد الناس عن هذه الفتن، وأن تعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلزم غرز العلماء، وتحرص على أن تتحصن بحصانة العلم، وأن تكون دائما وأبدا في دائرة وفي كذلك طية واجتماع أهل السنة والجماعة، فأنت بإذن الله سبحانه وتعالى بهم ومعهم محفوظ من هذه الفتن، لأنك قد تفتن بتغير المتغيرين وتلون المتلونين وتخذيل المخذلين وكذلك تلاعب المتلاعبين بدين الله سبحانه وتعالى. أناس ربما كانوا يوما من الأيام ينادون بالكتاب والسنة ولأدنى فتنة ولأدنى شهوة غيروا وبدلوا، فينبغي أن تحذر من التغيير والتبديل. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يوم القيامة كما في صحيح مسلم، قد جاء عن عدد من الصحابة من حديث ثوبان وعمر بن العاص وجماعة وعبد الله بن عمر، أنه يوم القيامة يذاد أناس عن حوضه عليه الصلاة والسلام، ويعرفهم عليه الصلاة والسلام بأشخاصهم، وأناس آخرون يعرفهم بآثار الوضوء منهم، فيقول أصحابي أصحابي، وفي رواية يقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري، إنهم غيروا وبدلوا، فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن غير وبدل. ولكن أبشركم أيها المسلمون ويا أهل اليمن خاصة، ويا أهل اليمن خاصة، من وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأهل الحكمة والإيمان، فهو القائل عليه الصلاة والسلام الإيمان يمان والحكمة يمانية، وهو القائل عليه الصلاة والسلام أنه يكون يوم القيامة في الحوض ويذوذ عن أهل اليمن أن يشربوا من الحوض، فهم من أوائل من يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن دل على شيء دل على أن أهل اليمن أكثر أهل الإسلام توفيقا ولزوما لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصدق إذ قال الإيمان يمان والحكمة يمانية. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال وما رأيت مثل علماء اليمن، أقل الناس جدالا وأكثرهم فقها وأكثرهم علما، رحمه الله رحمة واسعة في ذكر صفات أهل العلم وتفارق ما هم فيه وما هم عليه، وذكر كلاما نحو هذا رحمه الله رحمة واسعة. فهنيئا لمن وفقه الله لأن يلتزم بالكتاب والسنة، وأن يحرص على غرز علماء السنة، وأن يكون في ركاب وفي سير وكذلك اجتماع أهل السنة، فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير لنا في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. هذه أسئلة أو مجموعة من الأسئلة، لكن إن شاء الله نأخذ ما تيسر منها، وما بقي إن شاء الله يكون له جواب في مجالس لاحقة إن شاء الله تعالى. أولا قبل أن أنسى، إن شاء الله تعالى ستكون دورة مختصرة ابتداء من يوم غد بعد صلاة الفجر في كتابين السنة للمزني، وهكذا كذلك الهائية في الآداب للحكم رحمهم الله رحمة واسعة، مع تعليق يسير فيما يسر الله عز وجل به. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللجميع التوفيق والسداد. طيب، هذه مجموعة من الأسئلة كما قلنا، نأخذ ما تيسر منها إن شاء الله. طيب، هذا سائل يقول: ما حكم زراعة الأعضاء البشرية في جسم الإنسان كزراعة قرنية العين ونحوها؟ اختلف العلماء في حكم زراعة الأعضاء البشرية في جسم الإنسان، والصحيح من أقوال أهل العلم التفصيل في هذا، وهو أنه لا يجوز من مسلم، إذ لا يجوز الاعتداء على أعضاء المسلم حيا وميتا. أما حيا لأنه يضره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وأما ميتا لأنه يؤذيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا. فكيف بقطع شيء من أعضائه؟ فلا يجوز. وأما من الكافر سواء بتبرع أو بشراء، إذا لم يكن فيه مفسدة أكبر ولا ضرر أعظم، فيجوز على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: نريد تذكر لنا شيئا عن طلبك للعلم كنصيحة لطلاب العلم. حقيقة لست بشيء حتى أجعل قدوة، وفي مشايخنا العظة والعبرة، وكذلك القدوة الحسنة، فهذا شيخنا مقبل رحمه الله رحمة واسعة، قدوة عظيمة في طلب العلم وفي الصبر على العلم وفي المثابرة، وهكذا عدد من المشايخ المعاصرين رحمهم الله، وهكذا السابقين كذلك. وسألني قريبا بعض الإخوة سؤالا عن سيرة أخينا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وطلبه للعلم رحمه الله رحمة واسعة، وكنت قد عجزت أن أذكر شيئا من ذلك، ولعله يناسب الآن أن أذكر شيئا تذكيرا بأثره وفضله رحمه الله رحمة واسعة، وهكذا كذلك لعله وهو أعلم مني وأفضل وأكثر اجتهادا رحمه الله رحمة واسعة، فيكون فيه شحذا للهمم. فطلب العلم أيها الأحبة يحتاج إلى صبر، ويحتاج كذلك إلى استمرار، ويحتاج إلى صدق وإخلاص. هذه ثلاثة أمور إذا وفق الله عز وجل طالب العلم لها أعانه أن يجد ثمرة علمه في الدنيا، ونرجو كذلك أن يكون في الآخرة. وأخينا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله رحمة واسعة قد وفقه الله لهذه الخصال الثلاث وغيرها كثير. أول طلب علمه رحمه الله رحمة واسعة كان في سن 14 من سنه، توجه إلى المساجد يتعلم القرآن، ثم وفقه الله سبحانه وتعالى لحلق السنة، وكان بعض طلاب شيخنا مقبل رحمه الله قد جاء إلى مدينة عدن وهم من طلاب شيخنا، ودرس بعض الإخوة ورجع إلى شيخنا مقبل رحمه الله، فكان طلابهم ممن أخذ الشيء اليسير عندهم من هذا العلم، فأخذ من هذا العلم، وكذلك كنت معه، فكانت هناك دروس في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا دروس أخرى في الحديث، مصطلح علم الحديث كالباعث الحثيث والكفاية في علم الرواية وأشياء أخرى. وكان هذا كالطاقة والقوة لطريق طلب العلم، إذ علم الحديث من العلوم العظيمة التي تشحد قلب طالب العلم لحب العلم ولطريق العلم، خصوصا حين سمعنا وقرأنا كتب الحافظ البغدادي رحمه الله تعالى، فكالرحلة في طلب العلم وغيرها من الكتب الأخرى، فكانت شاحدة جدا في طلب العلم. فسبقت الشيخ رحمه الله في الذهاب للشيخ مقبل رحمه الله 15 يوما، ثم تبعني رحمه الله رحمة واسعة بعد 15 يوما، وكان رحمه الله غاية في الجد والاجتهاد في حفظ العلم والحرص على الوقت. كنت أكبر منه سنا ولكن أقل منه في الجد والاجتهاد، حفظ القرآن قبلي وحفظ رياض الصالحين قبلي وحفظ بلوغ المرام قبلي وحفظ اللؤلؤ والمرجان قبلي وحفظ ألفية العراقي رحمه الله، وكل هذا كنت أسمعها له، وكنا نتذاكر العلم معا في أول الطلب رحمه الله رحمة واسعة. وفقه الله للحرص على القراءة في الحديث والفقه بما يسمع، وما كنا نسمع من نصائح مشايخنا وعلمائنا، لم يصل إلى دماج إلا وقد وفق إلى قراءة تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام، فكنا قد تعاهدنا ألا نحفظ شيئا إلا وقرأنا شرحه، وبفضل الله سبحانه وتعالى أتم قراءة تيسير العلام، ولما أتم حفظ بلوغ المرام قرأ كذلك شرح البسام على بلوغ المرام، وكان حريص على القراءة كذلك في كتب الحديث الأخرى، فما وصلنا دماج إلا ولازمنا الشيخ رحمه الله إلا وكان عنده حصيلة طيبة، فازداد خيرا بملازمة الشيخ مقبل رحمه الله، وكانت للشيخ دروسا حضرنا عند كبار الطلبة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وحضرنا درسه في الطحاوية ودروسه الأخرى في العقيدة، وحضرنا لبعض طلاب الشيخ في اللغة، ثم حضرنا للشيخ مباشرة في درس ابن عقيل، وهكذا درسه في العلل وخلاف الدروس العامة. وسافرت لأسباب إلى المملكة العربية السعودية، فواصلت الطلب عند بعض مشايخنا هناك، وواصل شيخنا وأخينا، واصل الشيخ عبد الرحمن رحمه الله الطلب عند الشيخ المقبل رحمه الله، وحقيقة كان أكثر جده واجتهاده من مساءلة الشيخ مع ما كان يقرأ، فكان كثير القراءة قليل الراحة أكثر وقته في قراءة الكتب، ومن يقف على مكتبته لا يكاد يمسك دمعه، إذ لا يكاد يرى كتابا إلا وفيه تعليق. بخط يده رحمه الله رحمة واسعة، حرص الإخوة وحرصت معهم على جمع تركة الشيخ العلمية من شروحه، ولما دخلت مكتبة الشيخ رحمه الله وفتح لي أبناؤه حفظهم الله المكتبة فتفقدت الكتب، فما وجدت كتابا إلا وفيه تعليق، وما وجدت رفا إلا وفيه كتاب ومذكرة وفيها كتابة بخط يده، ورأيت خزنة. فجزاهم الله خير أبناؤه من حرصهم وأمانتهم لم يفتحوها، فلما فتحتها فوجئت بأن فيها كراريس بخط يده بالتفسير والحديث والفقه. رحمه الله رحمة واسعة، فمن أعمر وقته بالحرص على العلم فهذه ثمرته. ولذلك عرف قدره شيخنا المقبل رحمه الله رحمة واسعة، وحق أن يحيل إليه في الفتوى وفي النوازل التي كانت ترد فيتشاور معه رحمه الله على صغر سنه، لأن هذا العلم لم يأتي من فراغ، وإنما جاء بجد واجتهاد وحرص وكذلك استمرار وصبر وعدم انشغال والتفات. وتعلمون ما ابتلي به رحمه الله من أمراض كثيرة مع أذية أكثر وبلاء وتخذيل من الأقربين فضلا عن الأبعدين، ومع ذلك هو على ما هو عليه رحمه الله رحمة واسعة. وقد رغبنا أن يمتعنا الله بوجوده، ولكن الخير فيما اختاره الله له وله لنا وله. ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدره الله له خير له في آخرته، وأن يجعل كذلك في ذلك ما فيه الخير. والمقصود من هذا أن نعلم أن طلب العلم في الحقيقة يحتاج إلى صبر وإلى استمرار وإلى جد واجتهاد. وصدق من قال: إن العلم لا ينال براحة الجسد. واعلموا أيها الشباب أن شبابكم هذا هو وقت قوتكم، إذا لم تستغلوه قبل أن تهجمكم الشواغل وتشغلكم العوائل فإنكم لن تطيقوا طريق العلم، ولن تستطيعوه، ولن تصلوا إلى النبوغ فيه إلا أن يشاء الله. فالوقت الحقيقي والقوة الحقيقية في سن الشباب أن تجتهد بالقراءة، وأن يكون وقتك في القراءة كثيرا. أدم النظر في قراءة كتب أهل العلم، اسرد الكتب، اقرأها، انهيها. والله أتعجب من الشباب الذين يضيعون أوقاتهم في القيل والقال ويحسبون أنفسهم من طلبة العلم. كنا نحتقر أنفسنا حين نجلس مجالس بعض مشايخنا لا يضيعون الوقت، والله في السيارة يقول لنا بعض مشايخنا: اقرأوا علينا في الكتاب الفلاني، وفي رحلة الحج مثلا نكمل كتابا في 3 مجلدات أو 4 مجلدات. وهكذا قراءة السرد التي كان يسلكها بعض المشايخ تمر على كتب أهل العلم كزاد المعاد وسلسلة الأسئلة النجدية أو الدرر السنية أو غيرها من كتب أهل العلم، فإن سرد كتب أهل العلم شروح الحديث، شروح الفقه، كتب التفسير، هذه بعد تحصيل العلوم هي العلم، العلم لا ينقطع ولا ينتهي. لا تظن أنك يا طالب العلم إذا درست كتب الحديث فانتهيت إلى تدريب الراوي أو توضيح الأفكار، أو درست كتب اللغة فانتهيت إلى ابن عقيل أو كذلك أوضح المسالك أنك انتهيت. أبداً، عندك كتب أوسع، وعندك علوم أخرى، وعندك استقراء كتب أهل العلم الذي هو زبدة وثمرة تحصيل العلم، فإنك حين تمر على كتب أهل العلم تمر على خير كثير، فتنقح تلك الأقوال وتستفيد من تلك كذلك المباحث، وتمر بك كذلك الفوائد الكثيرة، وخصوصا إذا كنت تعلق في آخر الكتاب أو في مذكرة جانبية ما يمر بك، فإنك بإذن الله ستحصل الخير الكثير. ولهذا قال من قال ممن سبق من الأئمة: إن العلم لا ينال براحة الجسد، العلم لا ينال براحة الجسد، تتعب وستجد أثر هذا التعب في مستقبلك، تجهد نفسك لأجل أن تنتفع وينتفع الناس بك، فالعلم لا ينال براحة الجسد ولكن بالجد والاجتهاد والمثابرة والاستمرار، تجتهد في حفظ المحفوظات التي هي قوتك العلمية، أولها كتاب الله سبحانه وتعالى، ثانيها ما تيسر من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تحفظ 40 وتتمتها 50 وتتمتها 100، وتحفظ عمدة الأحكام وبلوغ المرام واللؤلؤ والمرجان، وإن تيسر أن تحفظ من البخاري ومسلم وزوائدهما في السنن 4 وزوائد السنن، وهكذا تحفظ ما تيسر من المتون العلمية كالألفية، ألفية العراقي أو ألفية السيوطي في الحديث، وألفية كذلك ابن مالك في شرح ابن عقيل، أو غيرها من المتون العلمية الأخرى التي تكون سبباً لقوتك العلمية. وهكذا كذلك تقرأ كثيراً في شروح العلماء المحققين وتحقيقات الجهابدة الذين يكونون بإذن الله في تلك التحقيقات عون لك في تدريسك وفي تعليمك، وإن شاء الله ستجد ما ترجوه في طريقك العلمي. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. يقول السائل: ذكرت حفظك الله بأن حضارة الإسلام بلغت مبلغا لم تعرف له البشرية مثيل على مدى التاريخ، فكيف يجمع بين هذا وبين ما ورد بأنه حكم الدنيا 4 ملوك، 2 مسلمان وهما نبي الله سليمان عليه السلام ذو القرنين، و2 كافران وهما بخت النصر والنمرود؟ لا تعارض بين هذا، لأن هذا تناول شيء فوق الشيء الحسي، فوق الشيء الحسي، وهذا خصه الله لهؤلاء ولم يكن لأحد بعدهم. فسخر الله عز وجل لسليمان ماذا؟ الريح والجن وأشياء أخرى لم تسخر لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء يختلف، فلا تعارض في هذا. ولكن المقصود ما بلغه الإسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام وقوله الحق أنه لا تقوم الساعة حتى يبلغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار، يعني كل الأرض، حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. يقول: امرأة عندها ضعف في بصرها وهناك عدسات ملونة، فهل يجوز وضع هذه العدسات الملونة؟ تستعمل العدسات التي تسد حاجتها في الرؤية إذا احتاجت للعدسات، مع أن بعض أهل الخبرة ينصحون بالنظارة عن العدسات، فالعدسات لها آثار جانبية بخلاف النظارة. صحيح أنها من الناحية الجمالية قد تكون أنسب للنساء، ولكن إذا كانت لها آثار جانبية فينبغي أن تحذرها. وأما استعمال الملون سواء في العدسات النظر أو لكذلك الزينة، اختلف العلماء في هذا. من أهل العلم من جعله من سائر المباحات وأنه يجوز خصوصا إذا لم يكن أمام الأجانب، ومنهم من منع منه لأولا حصول الضرر به، وثانيا لأنه تغيير لخلق الله، ولأن فيه كذب، وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء: المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ولا ينبغي للمسلم والمسلمة أن يرضى لنفسه بلبس لباس الزور والتلبس بما لم يعطى، فالأحوط والأسلم أن تترك المرأة المسلمة التي تريد السلامة مثل هذا الشيء، وأن تقنع بما أعطاها الله عز وجل من لون شعرها ولون عينها ولون جسدها، لأن الناس توسعوا في هذا الباب، صاروا يغيرون ألوانهم حتى كأنهم يريدون أن يخلقوا أنفسهم بخلقة أخرى، وكان لبعض هذا آثار وتبعات عظيمة وضارة، ربما سببت لبعضهم بعض الأمراض الخطيرة فلذلك الأحوط والأفضل والأسلم على أقل الأحوال أن تجتنب المرأة مثل هذا، وإن فعلت بفتوى بعض العلماء فهذا أمر راجع إليها، والله المستعان. يقول: نرجو كلمة وتوجيه للرجال الذين يكررون على آذان نسائهم ذكر الزوجة الثانية كأنه أسلوب تهديد. تقدم الجواب في دروس سابقة عن مثل هذا الموضوع، أنه ينبغي أن يكون المسلم مطبقا لمعنى الخيرية مع أهله: خيركم خيركم لأهله، فلا يجوز الإضرار والأذية لأهلك. إن كنت تريد أن تعدد وتحتاج إليه وتستطيع له بضوابطه الشرعية التي أذن بها الشرع فافعله بأدب وبكذلك أسلوب مناسب ليس فيه ضرر ولا إضرار ولا أذية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. وهذا سؤال كذلك آخر كأنه والله أعلم من بعض النساء والأخوات، يقول أو تقول السائلة فيه: وهل من كلمة للرجال الذي لا يعدل في أسلوبه وأدبه مع زوجته ثم يتكلم عن أمر الزوجة الثانية؟ الخلاصة كما تقدم في السؤال الأول والجواب عليه، أنه ينبغي أن يتأدب المسلم والمسلمة بآداب الإسلام، وأن نمرر ما علمنا من دين الله ومن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على أنفسنا. لا يصلح يا إخوان طالب العلم ثم يؤذي ويضر بقوله أو فعله. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إذا هناك حسن وأحسن فأنت احرص على قول الأحسن. وكذلك كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، والله عز وجل وصفه بأنه على خلق عظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. فينبغي أن نحرص معاشر المسلمين وطلبة العلم على وجه الخصوص أن نمرر هذا العلم على حياتنا اليومية. نأسف أن يكون طالب علم ثم يعجز أن يصلح حاله مع زوجته، وطالب علم ويسيء وأخلاقياته مع زوجته تنافي ما عليه، أو العكس، زوجة وأخلاقياتها مع زوجها تنافي ما هي عليه من العلم، وهكذا بسائر الجوانب الأخرى. ينبغي أن يكون طالب العلم من أول الناس عملا بالعلم في حياته اليومية مع أهله، مع ولده، مع والديه، مع مدرسه، مع طلابه، حتى في عبادته في أموره العامة والخاصة. طالب علم وفي صلاته كثير الحركة، في صلاته عجل، ما تدري قرأ الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة وإذا به ركع، ونقر للصلاة. كنا ننكر على بعض العوام فإذا بنا ابتلينا ببعض طلبة العلم، وهذا خطأ. فينبغي أن نحرص على العمل بالعلم وأن نمرر هذا العلم على حياتنا ومواقفنا. هكذا كذلك يعني، وقد جاء هنا في بعض الأسئلة سؤال، ولعلنا نختم إن شاء الله بهذا، يعني بعض الناس يقول: هل يجوز الكلام على حكام المسلمين في بلد آخر ليس أنت محكوم فيه؟ الجواب: لا يجوز. يعني كيف أنت تقول لا يجوز الكلام على الحكام ولاة الأمر ثم أنت تتكلم على ولاة الأمر في مكان آخر؟ ماذا تريد؟ تريد تهيج تلك الشعوب على من هو ولي عليها لتصير الفتن؟ لا يجوز الفتن في بلدك، ولا يجوز الفتن في أي بلد مسلم، بل حتى الكافر الذي إثارة المجتمع عليه ستسبب إلى كارثة على هذا المجتمع الذي فيه أهل الإسلام، لا يجوز إثارة الفتن فيه. وأنتم تعرفون ضوابط والشروط التي ذكرها العلماء. وهناك كلمة جميلة ذكرها شيخنا مقبل رحمه الله في بعض محاضراته ونصائحه قديما، وهي كأنها تحكي ما عليه واقع حال ماذا المسلمين في سوريا. يتكلم كأنه يصف الواقع اليوم، ينصح بعدم الخروج على الحاكم وإن كان يراه كافرا، لما يرى بأن مفسدة الخروج أعظم من مصلحة ما هم عليه، وإن كان ما هم عليه بظلم. فيقول: عليكم بالصبر حتى يرتاح بر من فاجر، حتى يرتاح بر من فاجر. فينبغي أن نمرر هذا العلم على أنفسنا وأن نطبقه عمليا. فكيف إذا كان ولي الأمر أو الأمير هو أمير بلدك أو رئيس بلدك أو كذلك أحد ولاة بلدك وحصل منه تقصير؟ فلا يجوز كذلك الهمز واللمز، ولا كذلك التهييج أو النكت والاستهتار وغير ذلك بحسن نية أو بسوء نية، لأن هذا له آثارها السيئة، ولأنه مخالف لما علمنا من نصوص الكتاب والسنة. وهذه مسألة مهمة يا أخوان، أهل السنة ثابتون فيما علموا وهم يعملون به في الرخاء وفي الشدة، لا تؤثر عليهم الضغوطات ولا المجتمعات بما هي عليه، لا عواطف ولا كذلك سياسات ولا غيرها. أهل السنة يتكلمون في الرافضة قبل أن يطلب منهم أحد أن يتكلم في الرافضة. حين كان بعض المسؤولين لهم علاقات بالرافضة، أهل السنة يحذرون من الرافضة ديانة لله سبحانه وتعالى. ولما علم من علم ممن كان يحسن الظن أو السياسة تجعله يحسن الظن، علم وتبصر خطر الرافضة، أهل السنة يحذر من الرافضة. الرافضة هم الرافضة في ذاك الزمان وفي هذا الزمان. وهكذا كذلك أهل البدع الذين يحذر منهم أهل السنة لله سبحانه وتعالى، الصوفية هم الصوفية، يحذرون منهم على ما هم عليه. الخوارج هم الخوارج، يحذرون منهم على ما هم عليه ديانة لله سبحانه وتعالى. يظنون أن هذا مما تحصل به تصفية المجتمعات من شر هذه الفرق الضالة وهذه المناهج المنحرفة، وأن الصواب لزوم الجميع في غرز الكتاب والسنة وما عليه علماؤها. وهذا هو الواجب، الواجب على الجميع أن يحرص على ما عليه أهل السنة والجماعة، وأنه هو بإذن الله الذي فيه النجاة لهذه المجتمعات مما ابتليت به، وأن هذا الصفاء الذي يدعو إليه أهل السنة والجماعة إنما هو لله سبحانه وتعالى. هم لا يريدون كراسي ولا يريدون مناصب ولا يريدون كذلك شيء من الدنيا التي يتنافس عليها أهل الحزبيات وأهل السياسات. هم في مساجدهم وفي كذلك مدارسهم يعلمون وينصحون ويرشدون ويوجهون، يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى، ويؤدون الرسالة التي أمروا بتبليغها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل والله عز وجل في كتابه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ورب مبلغ أوعى من سامع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بنور شرعنا ويفقهنا بنور ديننا ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. ونعتذر عن الأسئلة الأخرى حتى لا نطيل ولا نشق على أحد، وكثير من الإخوة جاء من مناطق بعيدة، فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.